عارف ان ده هينشئ ليا ثقة المجد ابدي. ده ربنا بعتهولي. لما ربنا يبعته يبقى عايز يوصلني الى هدف معين. عشان كده اللي ما بيتعلمش دلوقتي في ظروفه الصعبة وفي الامه وفي ضيقاته انه يقدم الشكر باستمرار لربنا في وسط الالام، يشكر ربنا بدل ما عمال يتذمر ويقول لي يا رب انت بتعمل كده، الالم مش هيقدر يتمم الهدف الخاص اللي جاي من اجله. اللي بيرفض الالم وما بيقبلوش واللي بيرفض الضيقه مش هيقدر الضيقه والالم تتمم الهدف المخصوص اللي ربنا بعته من اجله في حياته. مش هتقدر تثمر ذلك الشيء الرائع. لكن اللي اتعلم الشكر زي بولس ويقول اشكر الهي ذاكرا، هو ده الانسان اللي يقدر انه يعيش الفرح الحقيقي. يقول بهذا افرح وسافرح، لان كل حاجة على طول يحولها لصلاة وطلبة ومؤازرة من روح الله، من روح يسوع المسيح. وانا متأكد ان حسب انتظاري ورجائي اني لا اخذى في شيء، في اي شيء مش هتكسف، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الان بكل علانية. زي ما كان في الاول لما كنت عندكم في فيليبي وانا مسجون كذلك الان يتعظم المسيح فيا. وعايز اربط لكم بالكلمة اللي قلناها الصبح عن العذراء مريم. عذراء مريم الكلمة اللي قالتها لنفسها ايه؟ تعظم نفس الرب. نفس السلوك والخط اللي صار فيه بولس الرسول في طريقه للفرح. الفرح العذراء مريم سلمت حياتها للمسيح، سلمت حياتها لربنا ليكن ليك قولك. وبولس سلم حياته حتى لو في السجن. انا واثق ان كل الامور تقود وتقول الى تقدمي والى خيري. وتاني حاجة تعظم نفس الرب، الان يتعظم، يتعظم في جسدي سواء كان بحياة ام بموت، المسيح هيتعظم فيا. عشان كده افرحي يا نفسي ان المسيح هيتعظم فيا. ولما المسيح هيتمجد فيا هتمجد انا معاه. المسيح لما هيفرح فيا هفرح انا معاه، سواء كان بحياة ام بموت. بولس وهو محبوس في سجن روميا كان منتظر اما يحكم عليه بالبراءة فيطلق، واما يحكم عليه بالادانة فايه؟ فيقتل. فيقول مش فارقة، مش فارقة معايا فكنت هموت او هعيش. ليه؟ لاني وصلت للهدف ان المسيح هيتعظم فيا، اني قبلت الدرس من ايدين المسيح سواء ان عشت او سواء ان مت. عشان كده انا فرحان، محدش يقدر ياخد الفرح ده مني، لان لي الحياة هي المسيح. الحياة دي وجودي، كل اللي انا عايشه، الهوى اللي انا بتنسمه، الجو اللي انا عايش فيه، هو المسيح. المسيح كل حاجة في حياتي. المسيح هو بدء الحياة، بدء الحياة منه. انا خرجت منه، هو اللي اوجدني، وهو استمرار الحياة، وهو هدف الحياة اللي انا عايز انتهي اليه. ليه الحياة هي المسيح؟ المسيح بدء واستمرارية وغاية الحياة. ده اكتر من كده، المسيح هو الهام الحياة، القوة الدافعة اللي بتخليني استمر في الحياة، القوة اللي بتخليني استمد منها قوة عشان اعيش. بل اكتر من كده، المسيح هو شغلتي، مهمتي في الحياة. انا مش عايش الا عشان المسيح، اتكلم عن المسيح واشهد للمسيح. شغلتي وظيفتي هي المسيح. والاجمل والاجمل من كده، ان المكافأة اللي انا بنتظرها في حياتي هي مين؟ المسيح برضك. يبقى المسيح هو بدء الحياة، هو استمرارية الحياة، هو غاية الحياة، هو قوة دافعة للحياة، هو مهمة الحياة، وهو مكافئة الحياة. المسيح ده فكري، المسيح ده عملي، المسيح ده هدفي. كل شيء بفكر فيه او بعمله هو لارضاء المسيح. ادي معنى لي الحياة هي المسيح. حياتي كلها مش ممكن تنفصل عن المسيح. وجودي كياني هو المسيح، والموت هو ربح. اذا كان الموت ده البعبع الكبير اللي بيخوف الانسان وما يخليش الانسان يفرح، اقصى حاجة يخاف منها الانسان هتعمل فيه ايه؟ هتموته. واقصى حاجة تحزن الانسان، ممكن الحزن بتاعك ده يعمل فيك اكتر من ايه؟ مش ممكن يعمل فيك اكتر من انه يوصلك للموت. فهو قال عشان كده انا فرحان، مفيش حاجة ممكن تحزنني، حتى الموت هيجيبوني الموت عشان يحزنني عشان يخوفني؟ لا، ده الموت كمان ايه؟ ربح. ده انت مسجون ومعرض للموت. يقول لهم ايه يعني؟ ده انت عيان ومعرض للموت. ايه يعني؟ طب ده اللي انت بتحبهم هيموتوا. طب ايه يعني؟ الموت هو نهاية كل انسان ليس في المسيح، ولكن الموت هو بداية كل انسان في المسيح. الناس اللي ملهمش المسيح الموت ده نهايتهم، شيء محزن جدا، لكن الموت بالنسبة للناس اللي في المسيح ده بداية الامجاد، ده بداية العظمة، ده بداية الفرح الحقيقي. والموت لي ربح. عشان كده حياتي هي المسيح المحب الاعظم لينا والمحبوب الاعظم منا. عبارة جميلة قوي، يا ريت تتحفظ. المسيح هو المحب الاعظم لينا، اكتر واحد بيحبنا. وينبغي ايضا يكون المسيح المحبوب الاعظم منا، انه اكتر واحد يتحب. المحب الاعظم لينا والمحبوب الاعظم منا، هو ده حياتنا وهو ده كياننا، وهو ده سر فرحنا. عشان كده العذراء مريم قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. ولكن ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا اختار لست ادري. اذا كنت بنظر للموت كأنه ربح لي وفرحة كبيرة، الواحد بيفرح لما يربح حاجة، لما يكسب حاجة، فهو اعتبر الموت اللي كل الناس بتقول يا خسارة فلان مات، وتعتبر ان الموت خسارة، عشان كده بتحزن، عشان كده بتكتئب. لكن هو لا، ده الموت ده ربح، ولما اربح حاجة ينبغي اني افرح. لكن في نفسه بيقول نفس الوقت يقول ولكن ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي. ولكن ان كنت عشان اعيش في الجسد ربنا عايزني كده عشان يظهر ثمر العمل بتاعي وثمر الخدمة بتاعتي، واشوف الناس اللي انا بخدمهم واساعدهم واويهم وثبتهم وفرحهم بربنا، فماذا اختار لست ادري. مش عارف اعمل ايه. افضل نفسي اني اتمتع بالمجد واموت واخد هذا الربح، ولا استنى على هذا الربح واعيش في الجسد من اجل خدمة الناس اللي انا بحبهم وخدمة الناس اللي انا خدت مسؤوليتهم. فاني محصور بين الاثنين، مزنوق بين الحاجتين. لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. نفسي اطلع واعيش مع المسيح، واحقق يحقق قوة وقمة الامتلاء بشخص المسيح. ذاك افضل جدا. دي رغبتي ودي امنيتي. مش هطلع السماء وعايز اموت لاني قرفان من الحياة وزهقت وتعبت من الفشل ومن الاحباط ومن الضيقات. لا، ما قالش زي يونان ولا زي ايليا موتي خير من حياتي، زهقت من حياتي وزهقت من عشتي. لكن هو كان ليه هدف انه ينطلق. حتى استخدم كلمة الانطلاق مكان كلمة الموت. والانطلاق زي ما تكون سفينة مربوطة في الميناء وبعدين يفكوها عشان تنطلق في ارض البحر، او زي الخيمة اللي بيطووها وبيقفلوها عشان ينطلقوا في البرية ويرحلوا. ويمكن الموت بالنسبة للناس اللي عاشوا مع ربنا يستخدم كلمتين، ما يقولش موت، لكن اما يقول رقاد زي ما قال المسيح عن رقاد لعازر، لاما يسموه انتقال او انطلاق. فبيقول اني محصور من الاثنين، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم. ولكن لو استمرت حياتي في الجسد فده من اجلكم. وفي كلتا الحالتين هو فرحان، فرحان بانه يكون مع المسيح، وفرحان لو قعد انه حيؤدي شيء من اجل الاخرين. فاذا انا واثق بهذا، انا متأكد من ده. وهنا اللي الانسان بيبقى واثق منه ومتأكد منه هو اللي بيفرحه. اذا كان في حياتنا فيه ثقة، واذا كان في حياتنا ايمان فعلا، نصل الى حياة الفرح. واعلن اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان. وهنا مش بس بولس يفرح، ولكن يفرح كمان الناس اللي حواليه من اجل فرحكم. يفرح بالايمان والثقة بتاعته، ويفرح الناس التانيين في الايمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع. عشان الناس تفتخر بربنا وبعلاقتها بربنا وبحلاوة ربنا وبمحبة ربنا وبعظمة ربنا في المسيح يسوع فيا. تفتخر بالمسيح اللي موجود فيا، اللي هو كياني واللي هو حياتي واللي هو وجودي بواسطة حضوري ايضا عندكم. اذا كان ربنا هيطول في عمري حاجي واحضر في وسطيكم، ومش انا اللي هحضر، لكن المسيح اللي حال فيا هو اللي هيكون عندكم. وبعدين يقول لهم كلمة اخيرة عشان يختم الفقرة الاولانية من الرسالة. يقول لهم فقط، اذا كنتوا عايزين تعرفوا سر الفرح، فقط حاجة الوحيدة اللي تفرحكم، عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. صدقوني هياها نفس الكلمة اللي قالتها العذراء مريم، كل ما قاله لكم افعلوا. هو ده سر الفرح. كل اللي يهلكم عيشوه، عيشوا، خلوا حياتكم كما يحق لانجيل المسيح. تقدروا تبلغوا الفرح الاعظم، والفرح اللي محدش يقدر ينزعكم منكم، الفرح اللي مش معتمد على الظروف، لكن الفرح اللي يغلب كل ظروف. فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. حتى اذا جئت ورأيتكم او كنت غائبا اسمع اموركم. انا مش عارف حاجة او مش حاجة، لكن الحاجة الوحيدة اللي انا عايز افرح بيها انكم فعلا عايشين حسب كلمة المسيح وحسب انجيل المسيح، انكم تثبتون. محتاجين ان احنا نثبت في ربنا، ما نكونش مقلقلين. الانسان اللي مقلقل مش ثابت في ربنا ما يقدرش يفرح. لكن اطلبوا دلوقتي حتى وانتوا قاعدين وقولوا ربنا ثبتنا، ثبتنا فيك، عشان ما نبقاش متزعزعين. لان المتزعزع واللي بيترج ما يقدرش يفرح. ومش بس ثابتين، لكن في روح واحد، في وحدانية واحدة، مجاهدين معا. اذا الجهاد ينشئ فرح، بعكس المتوقع ان الانسان اللي بيجاهد يعني بيبقى متضايق، وايه غصب عني بصوم وغصب عني بصلي وغصب عني قاعد بحضر الاجتماع اللي بيطول وغصب عني قاعد بسمع الكلمة، مفيش حاجة تفرح. لكن يقول لا، مجاهدين، والجهاد بتاعنا ده ينشئ فرح، لان الجهاد بتاعنا اذا كنا ثابتين ينشئ نصرة، والنصرة تنشئ فرح. مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. الإنسان اللي ما بيخافش هو الإنسان اللي فرحان. الإنسان اللي بيخاف عمره ما يقدر يفرح. الإنسان اللي تعلم إن الهموم ما تطحنوش والمخاوف ما تاكلوش فريسة، الإنسان المنتصر اللي وثق في ربنا واللي عاش طريق ربنا واللي عاش كلمة ربنا، هو ده طريق الانتصار اللي لابد ان احنا نسير فيه عشان نبقى فرحانين. غير مخوفين من شيء من المقاومين. في ناس هتقاومك، في الشيطان هيقاومك، في الطبيعة هتقاومك، في جسدك هيقاومك، في حاجات كتيرة هتقاومك وهتعرضك، لكن ما تخافش منها لانك ممكن تنتصر عليها. واذا انتصرت هتفرح. اذا استمريت باستمرار ناظر للمسيح وخدته في حياتك وانت متحد بيه هتقدر تنتصر، لان هو خرج غالبا ولكي يغلب. فإذا مسكت في الغالب تصير معه غالبا. لكن لو عدت تبص للظروف اللي حواليك والنقص اللي عندك والاحتياجات والإحباطات والضعفات اللي جواك، ما انت هتقع فريسة للمخاوف وللهموم. تعلم انك تكون منتصر، واطلب النصرة من ربنا، واثبت في النصرة بتاعت ربنا، لان على اساس النصرة هتتحدد ابديتك. لكن اللي بيقاوموك دول الامر الذي هو لهم بينة للهلاك. كل اللي هيقاومك هتنتصر عليه وهترميه في الهلاك والفناء. اما لكم فللخلاص. تحول كل الم وضيقة ومقاومة واضطهاد ومضايقات الى خلاص. لما تاخد الالم والضيقه دي من ايدين ربنا وتتعلم الدرس وتفهم ان الالم والضيقه دي اما ربنا عايز ينقيك وينظفك، واما ربنا عايز يغيرك ويتقلك بثقه المجد ابدي، فتقبل الدرس وتخضع للتنقيه وتخضع للتغيير وتفرح تنتصر، لان موقفك من الالام هو اللي هيحدد نصرتك. وذلك من الله. الخلاص ده مش هتلاقيه انت بنفسك، لكن الخلاص ده عطية من ربنا. عشان كده بقول لكم افرحوا زي ما قال في الاول، ان اللي ابتدى فيكم هو اللي هيكمل. هذا الخلاص من الله، لانه قد وهب لكم لاجل المسيح، لا ان تؤمنوا به فقط، بل ايضا ان تتألموا لاجله. وهنا بيحط ذلك المعنى الجميل جدا، الهبة معناها عطية، وهبة يعني دي عطية ليكم، والانسان بيفرح لما ياخد، انسان يفرح لما ياخد عطية، اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم. فالألم ده هبة عطية من ربنا، مش تحزن الإنسان، لكن الألم ده عطية تفرح قلب الإنسان. الألم ده عطية بيها الله يجعلنا ناس فرحانين، ناس سعداء. بس لما نفهم ونقبل ونخضع ونشكر ونتعلم الدرس زي التلاميذ في سفر اعمال الرسل الاصحاح الخامس لما اتكلموا عن المسيح ومسكوهم وضربوهم، يقولوا ايه؟ فرجع التلاميذ فرحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يتألموا لاجل اسمه. بعد ما اتضربوا رجعوا فرحانين. فرحانين ليه؟ لانهم استحقوا، استاهلوا انهم يتألموا لاجل اسم المسيح. اعتبروا الالم ده ثقل مجد ابدي، خفة الضيقة الوقدية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. فكأن ربنا لما سمح لضربهم بيتقل لهم المجد الابدي. عشان كده حتى الظروف السيئة والصعبة ما تخليهمش يحزنوا، يفضلوا فرحانين. فاذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا، شفتوني وانا بجاهد وفي جهادي انا فرحان، والان تسمعون فيا. وهذا الجهاد ما زال موجود، وبتسمعوا عني الاخبار. بولس فرح وقدم الفرح للاخرين من خلال ثلاث نقط رئيسية قلناهم في الإصحاح ده. أول نقطة إن اللي ابتدأ يكمل. تاني نقطة إن أموري آلت أكثر تقدما، الله بقوته وبحكمته يقدر يغير الظروف. وتالت حاجة إن الألم ده هبة، الله يريد من خلاله انه يرفعنا لمجد اكثر، بانه ينقينا ويغيرنا لكي ما نصور على صورة مجده. عشان كده حتى الموت اللي هو قمة الالم والاحزان لا يستطيع ان هو يحزننا او انه يفقدنا فرحنا. بهذا افرح وسافرح ايضا حتى لو كان في الام او مقاومة او ضيقات. ده اللي بيسمه بولس الرسول من خلال الاصحاح الاولاني. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح الاولاني؟ لا، هو انت بس فهمته غلط، لان كده سفر ميخا بيقول ان الصديق يسقط، ده مش بيحاول يسقط، ده بيسقط في اليوم 7 مرات والرب يقيمه. اذا الصديق هو القائم وليس الساقط، قد يسقط ولكنه يقوم. فهمني؟ الصديق البار هو الذي قام. ربنا لما هيحاسبنا مش هيحاسبني ليه انا غلطت، لانه عارف ليه انا غلطت، لان طبيعتي صارت فاسدة. لكن اللي هيحاسبني عليه ربنا ليه انا ما تبتش، لان هو اداني امكانية الطبيعة الجديدة. فالقديس مش هو اللي ما بيعملش خطية، القديس هو الذي لا تحسب عليه خطية. القديس مش هو اللي ما فيهوش خطية، لان ما حدش ما فيهوش خطية، لكن القديس هو الذي لا تحسب عليه خطية. يعني مش عارف يطلب ايه من ربنا، مش عارف يصلي يقول لربنا خدني عندك، ده اشتياقي وذاك افضل جدا، ولا سيبني مع الناس اللي انا بخدمهم. فعشان كده هو ساب الامر لربنا، تعمل اللي انت عايزه. طبعا ما قال إلي ربنا خذني لأن موتي خير من حياتي. ياما ناس كتيرة طلبت من ربنا أن ياخدها، وياما قديسين وقالوا ربنا خدنا وربنا أخذهم، مش لأنهم زهقانين من حياتهم، لأنهم اشتاقوا لربنا. وياما ناس طلبت لربنا وربنا استجاب لها على طول. أيوة. لا، حكاية تكون يا رب مشيئتك وخلاص تسليما للأمر الواقع، ده الصبر اللي هو الصبر اللي بتاع العالم، حصبر ايه حصبر لاني مش لاقي حاجة غير كده. لكن الصبر بتاع المسيح هو القوة الإيجابية لتحمل الألم بفرح وانتصار. طب ما هو ده اللي بيطلبه في الإصحاح الأول، بيقولوا حتى تزدادوا في المعرفة والايه والفهم. عشان كده اقول لربنا فهمني يا رب انت عايز توصل لايه، انا ما اقدرش اوصل او افهم بنفسي اللي انت عايز توصله لي، ساعدني ان انا اوصل للي انت عايز توصله لي. عشان كده لما قال انكم تزدادوا في المعرفة والفهم، ما قدرش يعملها الا بواسطة الصلاة، انه يصلي ان هم يزدادوا. ما ادهمش دروس، ما علمهمش، ما عمل لهمش انشطة رياضية عقلية عشان يقدروا يتوسع فهمهم. كل اللي عملوا انه صلى لهم. ايوه، انا قلت اربع كلمات دوري ايه، اقبل، افهم، اخضع، اشكر. اقبل ده برضا، وبعدين افهم، فهمني يا رب حتى لو الى حين. قالك لست الان تفهم ما انا فاعله، لكنك ستفهم فيما بعد. وكان طلب داود باستمرار من ربنا، فهمني فاحيا. ما هو اللي هيبتدي وهو اللي هيكمل، لكن انا دوري ان انا اسلم عشان ربنا يشتغل فيا. لكن ممكن انا اعصلك مرضيش اسلم وافضل عاند واتذمر واشتكي وما اديش لربنا فرصة انه يشتغل، يبقى ربنا هيعمل فيها ازاي؟ ما قلت لك الالم احيانا يكون قوي. افتكروا العبارة قلناها مرة قبل كده، ربنا احن من انه يضغط ضغطة ما احناش قدها او ملهاش لازمة. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. زي الدكتور الشاطر يعرف يدي الجرعة المظبوطة، لا يزود الجرعة يفطس العيان ولا يقلل الجرعة ما تجيبش تأثير. ربنا يعرف يضغط الضغط المظبوط، احن من انه يضغط ضغطة ملهاش لازمة. لكن في نفس الوقت ربنا اقدس من انه يلغي ضربة من على الانسان ليها ضرورية للتقديس. يعني ما يقولش لا ده صعب عليا بلاش، لا، احن واقدس في نفس الوقت. لا، الخدمة ما حطهاش هدف، الهدف كان باين واضح تملي ان الهدف هو مين؟ المسيح. والخدمة دي هو اخدها من اجل انه يوصل الناس للمسيح. هو انا بعمل ايه في الخدمة؟ يبقى الهدف هو المسيح مش الخدمة. خدمة وسيلة لتوصيل الناس للمسيح وليست هدف. لا، هو بيختار بين حاجتين، بين وضعين، وضع انه يبقى في السماء ووضع انه يبقى في الارض، والاثنين هدفهم المسيح. في السماء هدف المسيح، وفي الارض هدف انه يوصل المسيح للناس. فالوضعين هدفهم المسيح. هو ما بيختارش بين المسيح وحاجة، هو بيختار بين وضعين، وفي الاخر الوضعين هدفهم برضك المسيح. طب اتفضلوا نصلي تاني من رسالة فيلبي. فان كان بعضا ما في المسيح، وان كانت تخلية ما للمحبة، وان كانت شركة ما في الروح، ان كانت احشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحذب وبعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو للاخرين ايضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب. اذا يا احبائي، كما اطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الان بالاولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، اولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كانوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، باني لم اسعى باطلا ولا تعبت باطلا، ولكني وان كنت انسكب ايضا على ذبيحة ايمانكم وخدمته، اصر وافرح معكم اجمعين. وبهذا عينه كونوا انتم مسرورين ايضا وافرحوا معي، على اني ارجو في الرب يسوع ان ارسل اليكم سريعا تيموثاوس، لكي تطيب نفسي اذا عرفت احوالكم، لان ليس لي احدا اخر نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص، اذ الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. واما اختباره فانتم تعرفونه انه كولد مع اب خدم معي لاجل الانجيل، هذا ارجو ان ارسله اول ما ارى احوالي حالا. واثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليكم سريعا، ولكني حسبت من اللازم ان ارسل اليكم ابوفروديتس اخي والعامل معي، والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي، اذ كان مشتاقا الى جميعكم ومغموما لانكم سمعتم انه كان مريضا، فانه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس اياه وحده بل اياي ايضا، لئلا يكون لي حزن على حزن. فارسلته اليكم باوفر سرعة، حتى اذا رأيتموه تفرحون ايضا واكون انا اقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لانه من اجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. نعمة الله الآب تكن معنا، امين. بعد ما قال لهم في الاصحاح الاول فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح، واحنا عارفين كلمة انجيل ايفانجيليون معناها بشارة مفرحة، يعني عيشوا كما يحق بروح الفرح اللي هي انجيل المسرة وبشارة الفرحين. عيشوا بمقتضاها. ابتدى يتكلم في الاصحاح الثاني عن بعض العوائق اللي بتعيق فرح الانسان وبتعطل ان الانسان يعيش بانجيل الفرح. في عوائق بتمنع الانسان من انه يفرح، فابتدى يلمسها ويحذر الفلبيين منها لئلا انهم يفقدوا فرحهم اللي في ربنا. فابتدى يديهم بعض النصائح، يقول لهم فان كان وعظ وعظ ما في المسيح، وكلمة وعظ بتفيد معنى معين، مش ان الانسان يتكلم وخلاص، لكن تلاقوا ترجمتها اللي بالانجليزي حلوة encouragement. encouragement يعني ايه؟ تشجيع. وهي دي فايدة الوعظ في الكنيسة، مش اضافة معلومات، ولكن هو ان الواعظ يبث روح التشجيع، يشجع الناس انها تمشي في طريق ربنا وانها تكمل المسيرة صح. فبيقولون اذا كان في كلمة وعظ خلوها في المسيح، واذا كنتوا بتستمدوا قوة للتشجيع خدوها من كلمة المسيح ومن المسيح نفسه. وان كانت تسلية ما، اذا كنتم عايزين تتسلوا وتسلوا وقتكم، فخلوا التسلية دي مش مبنية على انكم تمسكوا في سيرة الناس وانكم تتكلموا عن الاخرين وتنقدوا الاخرين وتدينوا الاخرين، ولكن في انكم تتسلوا على اساس المحبة. وان كانت شركة ما في الروح، واذا كانت حياة شركة ايا كانت الشركة، شركة عمل، شركة ارتباط، شركة معيشة، خلوا الشركة دي مبنية على اساس الروح. الروح هو اللي بيصنع الشركة، وهو اللي بيهيئ الشركة، وهو اللي بيثبتها وبيتممها، لكي ما تكون شركة روحية وليست شركة جسدية فقط. فتمموا فرحي، وكأنه عايز يقول لهم ان فرحي ده يكمل ويبقى اعظم شيء في اني اشوفكم انكم بتفكروا بروح واحدة اللي هي روح المسيح، حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. ودي نفس الطلبة اللي صلاها المسيح وطلبها في الصلاة الشفاعية في انجيل معلمنا يوحنا، ان الكل يكون واحد، مش بمعنى التكتل انهم يبقوا واحد زائد واحد زائد واحد مرتبطين ببعض، ولكن الكل يصير واحد، وحدانية الرأي، وحدانية القلب، وحدانية الفكر، وحدانية المحبة، مفتكرين شيئا واحدا. لا شيء بتحذب، تحذب هنا بمعنى تعصب لمبدأ او لرأي او لجماعة معينة، او بعجب، عجب اللي هو الاعجاب بالذات او الكبرياء، بل بتواضع. لان اخطر ثلاث حاجات بيضيعوا حياة الفرح الحقيقي، اول حاجة الطموح الاناني، ان الانسان يبقى عنده طموح. الطموح في حد ذاته مش غلط، ولكن الطموح الاناني هو اللي غلط. واحد بيفكر انه عايز يزود من ذاتيته وانانيته حتى لو كان على حساب الغير. وتاني حاجة الاعجاب بالنفس، واحد معجب بذاته وبيدور ومتمركز حوالين الذات دهية. وتالت حاجة التركيز على الذات في رغبتها، طموح الاناني، الاعجاب بالذات والاعجاب بالنفس، وبعدين التركيز على الذات. ثلاث حاجات دول يفقدوا الانسان الفرح. بالرغم ان الثلاث حاجات دول على حسب الناس اللي في العالم يقول لك ان اللي بياخد اكتر هو اللي ايه يفرح اكتر، وان اللي بيؤمر وان اللي بيركز على نفسه هو ده اللي هيتمتع وهو ده اللي هيفرح. قانون العالم بيقول كده، لكن في واقع الامر ان اللي بيركز على ذاته وكل طلباته ورغباته منصب على الذات لا يمكن انه يفرح. عشان كده بيقول لهم بقى ما تبقوش بهذا المنظر، الاعجاب بالذات والاحساس بالذات والتركيز على الذات، ولكن بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. يعني كل واحد يحسب التاني افضل من نفسه، بدل ما كل واحد معتبر ان هو احسن من الاخر وانه خسارة في التاني. فبيقول ان اسلوب التواضع ان كل واحد يعتبر الاخر افضل من نفسه واكرم من نفسه وقبل نفسه. ومش بس ان هو افضل، لكن لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه. ما تركز على ذاتك، رغباتي ارادتي مشيئتي طلباتي احتياجاتي، بل كل واحد الى ما هو للاخرين ايضا. لكن اعمل حساب الاخر وانظر لاحتياجات الاخر وانظر لحرية الاخر وانظر لارادة الاخر. زي ما بتنظر لاحتياجاتك وارادتك بص لاحتياجات التاني، اعمل حساب التاني، اعمل حساب التاني. وكل الصراعات اللي نشأة في بيوتنا وفي كنايسنا وفي اشغالنا وفي حياتنا نتيجة ان محدش بيعمل حساب التاني، كل واحد بيركز على نفسه. واحد مثلا يدخل الحمام، ابسط حاجة، يعمل اللي هو عايزه ويسيبه قذر ويخرج، ما عملش حساب التاني. واحد يجي يركن عربيته يركنها بالعرض وياخد مساحة كبيرة، يسيب الباقي حرام. كل واحد بينظر الى ما هو لنفسه ليس الى ما هو للاخرين. واللي يفتكر كده ان اللي هيعمل على مزاجه ده واللي هياخد كل حاجة ويسيطر على كل حاجة هو ده اللي هيتبسط، لكن بولس بيقول مش ممكن ان الانسان المركز على الذات انه يقدر يفرح، لانه مهما خد عمره ما هيشبع وعمره ما هيفرح، لكن هيفضل عينيه على حاجات تانية لانه مش هيوصل لحالة الاكتفاء ابدا، فعمره ما هيتبسط. فهما بيحذرنا من الطموح الاناني، من الاعجاب بالذات، من التركيز على الذات، لان الحاجات دي بتفقد الانسان الفرح الحقيقي بتاعه. طب ازاي ان احنا ما نعملش كده ونتخلص من الطموح الاناني ومن التركيز على الذات ومن الاعجاب بالنفس؟ ازاي نتخلص من الحتة دي عشان نحصل على الفرح الحقيقي؟ يقول لهم فليكن فيكم هذا الفكر. الفكرة هي اللي كان في المسيح يسوع ربنا. فليكن هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. خذوا الفكر ده بانكم تصيروا متشبهين بالمسيح. وزي ما المسيح عمل اعملوا زيه، وهيكلمنا عن عدة حاجات عملها المسيح. ايه المسيح عمل ايه؟ فلما نتحد بالمسيح يبقى لنا اللي عمله المسيح، يبقى لنا نفس الفكر بتاع المسيح، يبقى لنا نفس السلوك بتاع المسيح، يبقى لنا نفس التصرف بتاع المسيح. عشان كده نتشبه بالمسيح نصل الى الفرح الحقيقي. طب المسيح عمل ايه؟ يقول الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. اول حاجة عملها المسيح اخلاء الذات او انكار الذات. ان المسيح مركز على ذاته، المسيح كان في صورة الله، وكلمة صورة باللغة اليونانية مورفي او بالانجليزي فورم يعني شكل جوهر، فمورفي تعني الصورة الجوهرية، ان جوهره الصورة الداخلية بتاعته هي على شبه الله، هو الله. مرضي صورة ما بتتغيرش، بعكس كلمة تانية هيجي يقولها كمان شوية، اذا كان في الهيئة كانسان، وكلمة هيئة استخدمتها الكلمة اليونانية اسكيم اللي انتوا بتعرفوها انها سكتش. الاسكيم ده هو المنظر الخارجي بتاع الانسان. مرضي الصورة الداخلية الجوهرية دي ما بتتغيرش، هو جوهره هو، لكن الاسكيم الصورة الخارجية بتتغير من وقت لوقت ومن ظرف لظرف. يعني ايه؟ انا من 20-30 سنة كان صورتي صغيرة قصيرة ولسه صورة طفل ولسه ليا شكل معين. بعد 10 سنين الصورة دي اتغيرت، بعد 20 سنة الصورة دي اتغيرت من طفولة الى شباب الى رجولة الى كبولة. المنظر الخارجي بيتغير حسب الظروف وحسب الوقت. لو انا عيان بخس، لو انا كويس بضخم، لو انا مبسوط بيبقى صورتي الخارجية فرحان، لو انا مكتئب تبقى صورتي الخارجية حزين. ده السكين او الهيئة او الشكل الخارجي ده بيتغير، لكن مرضي ده الشكل الداخلي او الجوهر الداخلي. طب انا ايه جوهري الداخلي اللي ما بيتغيرش؟ هو اني انسان. سواء كنت طفل انا انسان، سواء ان كنت راجل انا انسان، سواء ان كنت الشيخ انا انسان، سواء ان كنت سليم انا انسان، سواء ان كنت مريض انا انسان. ده المورفي بتاعي او الجوهر بتاعي، الصورة الداخلية بتاعتي، بينما الاسكيم اللي هو الهيئة الخارجية. فبيقول اذ كان الذي اذ كان في صورة الله، المرضي بتاع الله، لي جوهر الله، لي طبيعة الله، لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله. كلمة خلسة يعني اختلافا. عارفين الاختلاف ايه هو؟ ايه الفرق بين الاختلاس والسرقة؟ السرقة هي اني اروح اخد حاجة مش بتاعتي مش معايا، لكن الاختلاس هو ان انا اخد حاجة هي معايا في عهدتي ومش بتاعتي، لكن انا بروح اخدها ليا. ده الاختلاس. فهو عايز يقول ان مجد المسيح وجوهر المسيح ولاهوت المسيح ما كانش اختلاف من المسيح. يعني الاب ما اداش الابن مجد اللاهوت ده عهدة وبعدين هو راح خده لنفسه، لكن مجد اللاهوت ده حقه الطبيعي، حقه الطبيعي، لان هو دي طبيعته ان هو الله. وبرغم من ان ده حقه الطبيعي، لكن اخلى هذه الصورة بانه حجب مجد اللاهوت لما اخذ صورة الايه الانسان وصار كانسان، وبقى يقول كده اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. المسيح اخلى نفسه وخد صورة العبد او صورة الانسان، يعني خد جوهر الانسان، طبيعة الانسان، ما خدش منظر من بره، ولكن صار انسانا حقيقيا. فمعنى انه اخلى نفسه مش انه طرد اللاهوت او تخلى عن مجد اللاهوت، ولكن بمعنى انه اخفى هذا اللاهوت في صورة الانسان من اجل خلاص الانسان. فاخلى نفسه حال كونه صار في صورة الانسان، وده حقه الطبيعي. عشان كده هو ما كانش في حاجة انه يخطف المساواة بينه وبين الاب، او يختلس تلك المساواة بينه وبين الاب. لما كان بيتكلم ويقول للاب مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل كون العالم، ولما يقول انا والاب واحد، ده ما اختلف، ما خدش حاجة مش بتاعته، لان هو الوحدانية اللي بينه وبين الاب هي واحد، ده حقه الطبيعي. فاخذ صورة العبد، ومش بس اخلى نفسه انه جه في صورة انسان، ولكن كمان صورة انسان ايه، صورة انسان ايه، عبد، مش مجرد انسان عادي، لكن اخذ صورة العبودية. عشان كده تفهموا ليه المسيح لما اتولد جه ارض مصر وهرب لارض مصر، مش زي ما بيقولوا، لان المسيح بيعلمنا ان احنا نهرب من الشر. هو المسيح خايف من الشر عشان يهرب منه؟ المسيح قادر ان هو يواجه الشر، لكن ده كان في تدبيره انه يأتي الى ارض مصر، لانه عارفين ارض مصر كانت في العهد القديم رمز الايه، العبودية. فكان لازم يجي عشان ياخد العبودية اللي احنا استعبدنا بيها ويصير كعبد. فمش بس اخد صورة انسان، لكن كمان صار في صورة عبد، لانه ما كانش بيفكر في ذاته انه يسيب المجد والتكريم ويخفي مجد اللاهوت ورا حجاب الناسوت. ما فكرش في التضحية اللي بيعملها، ما ركزش على ذاته. فبيقول اللي كان في فكر المسيح ده ليكن في فكركم. واذ وجد في الهيئة كانسان، كلمة هيئة دي بقى اللي هي كلمة ايه، اسكيم، اللي هي الصورة الخارجية اللي بتتغير من وقت لوقت. والكلمة دي تفسر لنا العبارة اللي جت في معلمنا لوقا، انجيل معلمنا لوقا، لما يقول وكان الصبي ينمو ويزداد في القامة قدام الله والايه والناس. تقول الله، هو المسيح كان بيتغير؟ هو المسيح كان بيزيد؟ كان بيتغير من جهة الشكل الخارجي، كان طفل وبعدين بقى شاب وبعدين بقى رجل، اتغير الاسكين بتاعه، لكن جوهره المرفي بتاعه ما اتغيرش. عشان كده نقدر نفهم يعني ايه كان ينمو في القامة. واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه، مش بس اخلى ذاته لكن كمان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى الحاجات اللي بتقدر تدينا فرحة حقيقية في حياتنا انكار الذات، الاتباع، الطاعة، ثلاث حاجات اللي كانوا في فكر المسيح. انكار الذات، ما تبصش لنفسك، الاتباع، الطاعة. ده يقول عنه في حتة تانية من اجل السرور، من اجل الفرح، الموضوع امامه اطاعة حتى الموت، موت الصليب. يعني الطاعة دي تنشئ فرحة في الانسان. المسيح جازها لما وضع ذاته اطاع حتى الصليب، فرح جدا من اجل السرور الموضوع امامه. منطق عكس المنطق بتاع البشر. البشر يقول ان المتكبر والمتسلط والآمر هو اللي فرحان لان هو اللي بياخد، لكن منطق الروح يقول لا، اللي بيخلي ذاته واللي بينكر ذاته واللي بيتضع واللي بيطاوع هو اللي فرحان. واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. هذه الفرحة بتاعت المسيح نتيجة اتباعه ان صار تحت الكل. فرحته ان اتباعه ده رفعه فوق الايه؟ كل. ولما يقول اقامه الله او رفعه الله يقصد الاب، الاب اللي فرح جدا بالعمل اللي عمله كابن في طاعته، فاعلن هذا المجد بان جعل اسمه فوق كل اسم. اسم المسيح تكسو له كل ركبة. واعطاه ايضا، اعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض. ان الكل خاضع للمسيح، المسيح اللي اتضع واخد صورة عبد، الكل خاضع ليه نتيجة اتضاعه. هي دي الفرحة الحقيقية، ان يصير ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض خاضع للانسان المتضع. يعني انا لو في فكر المسيح ومتحد بالمسيح وليه حياة الطاعة وانكار الذات والاتضاع، يبقى ليه الفرحة ديت ان ليه سلطان على السماء، ما في السماء اللي هم مين؟ الملائكة. وليه سلطان على اللي في الارض، اللي في الارض هم مين؟ البشر. كل البشر يخضعوني، ومش كده وبس واكتر من كده، وليه سلطان على اللي تحت الارض. مين هم اللي تحت الارض؟ مش العفاريت، الارواح الشريرة. لان تحت الارض مش مقصود ان الارض تحتيها تحت، لكن مقصود اللي تحت الارض الهاوية، حفرة العميقة، الجحيم. فاذا كان لي فكر المسيح وحياة المسيح وسلوك المسيح، انا لي مجد المسيح، سلطان في السماء وعلى الارض وعلى اللي تحت في الارض. رجع الشياطين بفرح، رجع التلاميذ بفرح يقولوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا بايه؟ باسمك. رجعوا بفرح. ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب. وكل لسان، سواء الذين امنوا او اللي ما امنوش، رب عنهم. لما يستعلن المسيح هيعترفوا ان المسيح هو رب، هو الكيريوس، هو السيد ادوناي الرب، هو الاله الخالق. وبعدين عشان ما تفتكروش ان الاب حاجة والابن حاجة، يقول كده بولس هو رب لمجد الله الاب. هو الاله اللي فيه صورة مجد الاب. الله لم يره احد قط، لكن صورة الله هو مين؟ المسيح، هو الصورة المرئية، مجد الله المنظور هو شخص المسيح. اللي انتوا بتسمعوه ده هو عمق اللاهوت. ساعات الناس بتقول ان اللاهوت صعب ومنقدرش نفهمه وما نعرفش فيه حاجة. هو ده اللاهوت، انك تقترب من طبيعة الله الجميلة وتشوف ازاي اللاهوت اخلى ذاته في شخص المسيح وانحجب وراء الناسوت، وراء الجسد، علشان يرفع الناسوت دهوت ويرفع الانسان ويديله هذا المجد. لما الانسان يعيش نفس فكر المسيح ويسلك سلوك المسيح يصير له مجد المسيح. عشان كده انا منذهل من مجد الانسان، بس في نفس الوقت متعجب ان احنا مش اخدين بالنا من هذا المجد ومش عايشين ومش متمتعين به، لان ذهننا مش مفتوح. لكن لو عرفنا المجد اللي فينا ده قد ايه من خلال اتحادنا بشخص المسيح. عشان كده بقول لكم كنا ان احنا نحضر ذبيحة القداس وان احنا نتحد، ده مش شيء بسيط، ده مش شيء هين، مش شيء على حسب مزاجنا. لو انا صحيت بدري او لو انا متكاسل او لو انا تعبان او لو انا ماليش مزاج، ده انت عينيك مش شايفة اللي في مجد القداس الالهي وماذا يصل اليه الانسان عندما يتحد بشخص المسيح ويأكل جسده ودمه. بنتلكك ونعتذر بشوية حجج واهية وضعيفة عشان نريح الجسد ونربي في الجسد. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، قال لهم في البراجراف الأولاني إن الإعجاب بالذات والكبرياء يتطلبوا التواضع. البراجراف الثاني ابتدى يكلمهم بقى عن الطاعة وقال لهم انتم متعودين على الطاعة، انتم اطعتم قبل كده، كما اطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الان بالاولى جدا في غيابي. لما كان حاضر معاهم في فيليبي كانوا بيظهروا هذه الطاعة، لكن بيقول لهم فاذا كنت انا غايب عنكم فبالاولى انتم ما بتطيعوش عشان انا موجود، لكن انتم بتطيعوا علشان بتتمموا فرحة الله اللي انتم عايزين تحصلوا عليها. بعدين يقول آية غريبة قوي، تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. اول مقطع تمموا خلاصكم. الله، هو الخلاص بتاعي ناقص محتاج حد يكمله؟ هو الخلاص اللي صنعه المسيح من اجلي ناقص؟ طب يعني ايه اتمم الخلاص وانا اقدر اعمل حاجة؟ ايه رأيكم، خلاصي انا ناقص وازاي بولس يقول تمموا خلاصكم؟ يعني ايه ان انا اتمم هذا الخلاص؟ برافو عليك، خلاصي انا مش ناقص، اللي عمل المسيح كامل وهو قال كده اخر لحظة قد اكمل. بس الخلاص الكامل ده محتاج مني ثلاث حاجات. اول حاجة ان انا اقبله، تاني حاجة ان انا اخده، تالت حاجة ان انا اعيش بيه. ده معنى التتميم. اقبله، هو صنع من اجلي خلاص كامل، لكن ده ما يعملش حاجة في حياتي الا اذا قبلته ومديت ايدي واخدت ليا وعشت ليه. ده تكميل الخلاص. بمعنى لو في دكتور ماهر وشاطر جدا جدا وراح لواحد عيان والطبيب قدر يشخص المرض وقدر يوصف العلاج واداله عليه كويس جدا يعني قدم له شفاء كامل، لكن هذا الشفاء الكامل ما يقدرش يتمتع بالمريض الا اذا تممه ابنه واخده وعاش ايه بيه. رحت جبت واحد معلم ماهر عنده قدرة على الشرح وعلى الابتكار وعلى التفهيم، وجبت معلم انسان فاظهر كل ما فيه من قدرة ومن موهبة ومن عظمة، بس كل امكانيات المدرس ده ما تفتش الا اذا خد الطالب الكلام اللي بيقوله الايه مدرس وسمعه ونفذه. هو ده اللي بيقوله بولس الرسول في تمموا خلاصكم. خلاص بتاعنا كامل، لكن محتاجين ان احنا نتممه بان احنا نقبله وناخده ونعيش بيه. ما هو ممكن اقبله لكن ماخدوش، اقول كويس عرفت كده لكن ما مدتش ايدي. بمعنى واحد اديله هدية خدها لكن ما فتحهاش، ما عرفش فيها ايه، وممكن يفتحها وياخدها يركنها، لكن المفروض ان ياخدها يستعملها يعيش بيها يستغلها. في الاول يقبلها، ما ممكن في الاول يقول لا مش عايز هدايا، فالخطوة الاولانية انه يقبل الهدية، وبعد ما يقبلها يفتحها ياخدها يعرف فيها ايه، وبعد ما يعرف فيها ايه ويفتحها يستعمل. تمموا خلاصكم، لكن يكمل بكلمة غريبة بخوف ورعبة. طب ليه عايزنا نعيش بقى في خوف وفي رعبة؟ وازاي الفرح يتفق مع الخوف والرعبة؟ لازم نفهم كلمة الخوف والرعبة اللي بيقولها. الخوف والرعبة ما هوش خوف والرعب بتاع العبد من سيده اللي بيتذلل قدام سيده علشان يرضيه، ما هوش الخوف والرعب بتاع العبد اللي بينظر الى العقاب اللي في ايدين سيده، لكن خوفنا ورعبتنا تيجي نتيجة حاجتين. حاجة الاولانية احساسنا ببشريتنا الضعيفة، ان احنا ضعفة جدا وان احنا عاجزين على ان احنا نعمل حاجة او نكمل حاجة. احساسنا بالضعف البشري ده يخلينا نخاف، بس مش الخوف اللي يخلي الانسان يستخبى من ربنا ويؤدي الى الانفصال على الله زي ما عمل ادم. سمعت صوتك فخشيت فاختبأت لاني ايه عريان. خوف خلاه يستخبى من ربنا وينفصل عن ربنا. لكن احساسنا بالضعف البشري يولد فينا خوف يخلينا نتصل بالله ونتحد بيه ونقول له اسندنا لان احنا ضعاف مش قادرين نعمل حاجة، عشان كده محتاجين لك. فالخوف بتاعنا ده يجي نتيجة احساسنا بالضعف، والضعف ده يخلينا نلجأ لربنا اكتر ونمسك فيه اكتر، ندور على ربنا ونبحث عنه ونترجاه لان احنا حاسين بالضعف بتاعنا وعايزين ربنا يسندنا، عشان كده بنخاف على علاقتنا بربنا، بنخاف على خلاصنا لا يفقد منا قدام اي ضعف او قدام اي اغراء، لان الخلاص ده حاجة ثمين وغالية في نظرنا. تاني حاجة الخوف ده بيجي نتيجة الحرص. الحرص على علاقتنا بالله اللي احنا بنحبه. فنخاف ان احنا نحزنه. نخاف ان احنا نجرح مشاعره. فهنا الخوف خوف على مشاعر الله وان احنا نحزن الله اللي بيحبنا واحنا بنحبه. زي ما قلنا هو المحب الاعظم لنا والمحبوب الاعظم منا. فبنخاف ان العلاقة اللي بيننا وبين ربنا تتهز او تضعف او تنتهي. عشان كده هو خوف الحرص. وده اللي بيقوله لنا بولس الرسول: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. خاف على الخلاص ده لا تفقده. لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة. ايه جميلة جدا. اوعوا تفتكروا ان الرغبة في ان احنا نعيش مع ربنا او الرغبة في الخلاص دي وليدة اجتهاد بشري، او يعني واحد مزاجه كده انه يدور على الخلاص فبيدور على الخلاص. لا، ده ربنا هو العامل فينا ان احنا نريد. ده هو اللي بيقعد يحركنا ويزقنا نحو الرغبة دهية، ويشعل الرغبة دي في جوانا. عشان كده الخلاص لا يعتمد على الرغبة البشرية، بل هو هبة إلهية الله بيضرمها فينا وبيوقظها فينا، والإنسان ما عليه إلا إنه يستجيب للي ربنا بيعمله فيه. إن إرادة الإنسان تستجيب لإرادة الله وتتحرك للي ربنا عايزه. فده الخبر الجميل والخبر المفرح، ان الله هو الذي يريد. والله مش بس يريد ويحرك ارادتنا، ولكن هو ايضا يعمل فينا. هو اللي بيدينا القوة ان احنا ننفذ. لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا. هنا يشعل إرادة الإنسان. وأن تعملوا من أجل المسرة. يبقى إرادة الإنسان وعمل الإنسان الله يشعلهم عشان الإنسان يفرح. عشان كده اللي عايز يفرح فرحه موجود في إيدين ربنا، إن ربنا يحركه كده ناحية الفرح ويخليه يعمل من أجل الفرح، من اجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. وتعبير لطيف قوي، اعمل كل حاجة في حياتك. والمشكلة مش في الفعل، افعلوا مش المشكلة انك تفعل، لكن المهم ما وراء الفعل. ايه الروح اللي انت بتعمل فيها الفعل دي؟ ما هو ممكن تصلي، ده فعل تم في حد ذاته، لكن مش كل واحد صلى فرح. المهم اللي وراء روح الصلاة، انت بتصلي ليه؟ اتنين بيقعدوا يسمعوا الكلمة، الاتنين عملوا نفس الفعل، لكن المهم ان وراء الفعل اللي عملوه ده تهدفك ايه. عشان كده مش الاتنين بيفرحوا، واحد بيفرح واحد بيتابع، واحد بيركز والتاني لا بيفرح ولا بيتابع ولا بيركز، برغم انهم عملوا نفس الفعل. لكن المهم الروح اللي وراء الفعل، انت بتعمل كده ليه. فبيحذرنا من الروح الخاطئة اللي بتبقى وراء افعالنا. والروح الخاطئة اللي بتفقدنا الفرح هي ايه؟ الدمدمة والمجادلة. ايه الدمدمة؟ واحد بيعمل لكن بتذمر، زي شعب اسرائيل. يمكن كلمة دمدمة يفهمها بعض الاطباء هي نفس كلمة مرمر. عارفين مرمر يعني ايه؟ لما يجي الدكتور يحط السماعة على القلب كده يقول ده سمع حاجة اسمها لغط. لغط يعني ايه؟ لما تبقى المية ماشية في الماسورة في اتجاه واحد ما تسمع لها الصوت جامد، لكن لو المية فيه طيارات كتيرة واتجاهات مختلفة تحس بايه؟ بدوشة، شوشرة. ده اللغط، ده المرمر. لما يبقى في صراعات جوه الانسان واتجاهات كتيرة بتتنازع جوه الانسان يبقى في دمدمة، في مجادلة، الانسان مش ماشي بانسياب. لما يبقى في صمام تعبان في القلب تلاقي الدم مش ماشي في اتجاه واحد، شوية دم نازلين لتحت وفي نفس الوقت شوية دم راجعين لفوق، فيقوموا يعملوا اللغط دهوت، يعملوا الدوشة دي، ما يحققوش كفاءة لان العملية توزعت اتلخبطت. فهو بيقول لهم افعلوا كل شيء، كل عمل بتعملوه في حياتكم، دراستكم، شغلكم، معيشتكم في البيت، معيشتكم الروحية في الكنيسة، اعمل كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. تقعدش تقاوح وتتخانق في كل حاجة زي شعب اسرائيل كان يعمل كل حاجة بخناقة، بتذمر امام الله ويتذمر على موسى، عشان كده ما قدرش يحقق حاجة شعب اسرائيل. لكي تكونوا بلا لوم، عشان محدش يلومكم، وبسطاء. كلمة بسطاء كلمة جميلة جدا. ساعات يقولوا المادة دي مركبة والمادة دي بسيطة، على اي اساس؟ الحاجة المخلوطة او المغشوشة ما هياش بسيطة، هي حاجة مركبة، لكن الحاجة النقية اللي ما فيهاش خلط، ما فيهاش شوائب، دي الحاجة البسيطة. الحاجة المغشوشة دي اضافوا لها حاجة. فهو بيقول عشان تبقوا فرحانين ما تبقوش مغشوشين، ما تبقوش مخلوطين بحاجات تانية، لكن خليكم انقياء بسطاء اولاد لله، لان هي دي طبيعتكم، انكم ابناء لله، ده مجدكم ودي فرحتكم الكبيرة، انكم اولاد ربنا، ده امتياز يخليكم تفرحوا انكم اولاد ربنا. وزي ما هو امتياز في نفس الوقت ده مسؤولية. اذا كان ليك امتياز انك ابن لله فعليك مسؤولية انك تتصرف وتسلك كابن لله كما يليق ببنوتك لربنا. عشان كده اولاد الله دي ميزة ومسؤولية في نفس الوقت. عشان كده بيقول لهم تسلكوا بقى بلا عيب، ما فيكوش غلط. ونفس كلمة بلا عيب دي زي بالظبط خروف الفصح اللي لما كانوا يجيبوه عشان يقدموه لازم يكون بلا عيب. وتبقوا بلا عيب في وسط جيل معوج كله عيب وملتوي، وما هذا تضيئون بينهم كأنوار في العالم، عشان تقدموا شهادة حلوة لله اللي هو ابوكم وانتم اولاده. دي الفرحة ان الانسان يقدم شهادة حلوة لله. أنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة اللي هي كلمة الانجيل، متمسكين بكلمة الحياة اللي هي كلمة الانجيل، كلمة الفرح امسكوا في كلمة ربنا واثبتوا فيها، عشان كلمة ربنا هي اللي تقدر تفرحكم، لان كلمة ربنا هي الكلمة الحقيقية، مش الكلام اللي بيقولوه الناس او بيضحكوا بيه عليكم. كلام الناس كلام مزيف غير حقيقي. تفرحش بان واحد يجي يقول لك شوية كلام فيه مشاعر وعواطف. اللي بيحبك النهاردة بيضحك عليك بكرة وبيزهق منك بكرة. لكن كلمة ربنا هي الحقيقية اللي امسك فيها. الافتخاري في يوم المسيح، عشان افتخر بيكم في يوم المسيح في يوم المجيء الثاني، واقول للمسيح دول تعليمي دول خدمتي، عايز افرح بيكم قدام المسيح واقول للربنا شوف انا ربيتهم ازاي، ربيتهم على انهم يمسكوا في الكلمة بتاعتك، لاني لم اسعى باطلا ولا تعبت باطلا. اني ما ساعدتش وتعبت من اجلكم على ما فيش او على قلة فايدة زي ما بيقولوا، ولكني وان كنت انسكب ايضا على ذبيحة ايمانكم. ما هو بولس هو اللي قادهم للايمان، وهم قدموا ايمانهم وثقتهم في ربنا كذبيحة قدام الله. وبعدين بولس قال لهم انا بقى زي السكيب اللي بينسكب على الايه الذبيحة، انا زي رائحة الخمر الفرحة اللي بتنسكب على ذبيحة الايمان بتاعتكم دي عشان تبقى مقبولة ومفرحة جدا امام الله. فهو مش بس يكفي انك تذبح، ما يكفيش انك تصلي، ما يكفيش انك تصوم، ما يكفيش انك تقدم عبادة، ولكن تقدم كل الحاجات دي بفرح قدام ربنا. المعطي الايه المصروف يحبه الرب. هي ان الاية دي خطيرة وجميلة جدا، انسكب على ذبيحة ايمانكم، لكن انا مش هتكلم فيها بكتير، لكن اللي يحب انه يتعمق في الاية دي ابونا بشوي كامل كان كتب عدة مقالات على العبارة دهية، مقالات كتيرة قوي على كلمة انسكب على ذبيحة ايمانكم. تعرفين في العهد القديم لما كانوا يجيبوا الذبيحة يقدموها لربنا، ما كانوش بيقدموا الذبيحة كده مثلا الخروف وخلاص، لا دي الذبيحة بيبقى لها حاجة اسمه سكيب. سكيب يعني ايه؟ حاجة بتدلق عليها. والسكيب ده كان سكيب خمر، لان ربنا كان بيقول لهم انا مش بس عايز ذبيحة، لكن انا عايز الذبيحة اللي انتوا بتقدموها لي تقدموها لي بايه؟ بفرح. انسكب ايضا على ذبيحة ايمانكم وخدمته، اسر وافرح معكم. عشان احنا الاتنين نفرح، انا افرح بيكم وانتوا تفرحوا بيا، وافرح معكم اجمعين. وبهذا عينه كونوا انتم مسرورين ايضا وافرحوا معي. عجيب بولس ان في وسط الظروف السيئة اللي هو بيمر بيها وهو مسجون وحريته مقيدة وحريته محبوسة وتصرفاته كلها منظورة، الا انه فرحان، ومش بس فرحان ولكن كمان بيشرك الاخرين في الفرح. انسان فعلا وصل للفرح، زي العذراء اللي وصلت للفرح بالرغم من ظروف معاناتها وبتقول لنا احنا كمان تعالوا افرحوا، عشان كده في تسبيحتها تقول ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه، ان اللي عمل معايا وفرحني يفرحكم انتوا كمان، لان عمله من جيل الى جيل لكل الناس اللي تتقيه وتحرص على العلاقة بيه. على اني ارجو في الرب يسوع المسيح، في الرب يسوع، ان ارسل اليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي اذا عرفت احوالكم. عايز يبعث لهم تيموثاوس عشان تيموثاوس يرجع ويقول له الاخبار ويطمنوا عليهم، فبيقول لهم انا هبعث لكم تيموثاوس يطمني، لان ليس لي احد نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص. يعني مش لقي حد يبقى عنده نفس الاهتمام اللي عندي غير مين؟ تيموثاوس. ويقول عبارة لطيفة قوي عن تيموثاوس ده: اذ الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. لكن تيموثاوس ده مش زي كده. الناس فاكره لما تطلب ما هو لانفسها او لنفسها كده تفرح. دلوقتي الموضه تيجي تكلم اي حد تعالى من اجل الخدمه يقولك لا، صحتي، شغلي، بيتي، اسرتي، مشاغلي، رغباتي، مشاوير اللي ورايا، احتياجاتي. مبقتش الناس فاضيه لربنا، ناس بقت تطلب ما هي لنفسها. وان كنا بحزن نقول حطوا خط تحت كلمة واذ الجميع. فعلا الكل بيدور ما هو لنفسه، كل واحد بيدور على مصلحته، محدش بيدور على ما هو لربنا. والناس بتفتكر انها لما تعمل مشاورها وتقضي احتياجاتها وتدور على صحتها وعلى رغباتها وعلى اسرتها وعلى بيتها كده تقدر تفرح وتستريح.